بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز: وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فوصلنا إلى حديث بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية رضي الله عنها التي أمر بها فرجمت وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفنت. وجاء عند مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. والصلاة على من أقيم عليه الحد هو مذهب جمهور الفقهاء، سواء كان ذلك من الإمام أو غيره، من ولي الأمر أو غيره، وهذا هو مذهب الجمهور. ويجوز تركها من الإمام وذوي الفضل للمصلحة، أقول ويجوز تركها من الإمام وذوي الفضل للمصلحة. وذهب المالكية إلى أن الإمام يترك الصلاة عليه دون غيره، إلى أن الإمام يترك الصلاة عليه دون غيره. والذي يترجح من أقوال الفقهاء هو ما عليه الجمهور للأحاديث الواردة في ذلك، ومنها ما ذكرناه وحديث الباب أصل في ذلك. وإذا قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: ما أعلم أن أحدا من أهل العلم، قال ابن سيرين: ما أعلم أن أحدا من أهل العلم من الصحابة ولا التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما. قال: ما أعلم أن أحدا من أهل العلم من الصحابة ولا التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال إبراهيم النخعي: لم يكونوا يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة، يعني من قبله من التابعين، وهذا أخرجه عبد الرزاق. وأخرج عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت مع علي رضي الله عنه، قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين رجم شراحة، فقلت نعم قال فقلت ماتت هذه على شر أحوالها. قال فضربني بقضيب كان في يده فقلت أوجعتني. قال وإن أوجعتك إنها لا تعذب بعدها أبدا، لأن الله لم ينزل في القرآن حدا فأقيم على صاحبه إلا كان كفارة له كالدين بالدين. إسناده صحيح. ومالك رحمه الله تعالى قال في موطئه: لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. قال رحمه الله: لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. وهذا يفهم منه مذهبه رحمه الله تعالى في ترك صلاة الإمام على ترك الصلاة من الإمام دون غيره. وإذا قال قتادة رحمه الله تعالى: صل على من قال لا إله إلا الله وإن كان رجل سوء جدا، قال صل على من قال لا إله إلا الله وإن كان رجل سوء جدا، قل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، قال ولا أعلم أحدا من أهل العلم اجتنب الصلاة على من قال لا إله إلا الله. قال ولا أعلم أحدا من أهل العلم اجتنب الصلاة على من قال لا إله إلا الله. أخرجه عبد الرزاق. وقد تترك الصلاة على بعض أهل البدع وأهل المعاصي وأهل الضلالة وأهل الفتنة من أهل العلم والفضل أو من الإمام ولي أمر المسلمين زجرا لغيره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الصلاة على المدين، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على المدين قبل أن تفتح عليه الفتوح الذي لا قضاء له، وذلك زجرا لغيره عليكم السلام، وذلك زجرا لغيره، فلأن تترك الصلاة على أهل البدع وأهل الضلال من الإمام أو من ذوي العلم من أهل العلم والفضل من باب الأولى. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. المشاقص جمع مشقص، وهو النصل أي حديدة الرمح، ويطلق المشقص على السهم ذو النصل العريض. وترك الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا هو من باب الزجر والردع لغيره عن صنيعه لكي يتعظ غيره. فهذا بيان حكم من النبي صلى الله عليه وسلم لخطر هذا الأمر وهذا الفعل، على أن هذا الرجل وإن كان قد قتل نفسه فإنه ما دام له اسم الإسلام فإنه له حق الصلاة عليه. وسيأتي معنى الصلاة على الميت، وقد سبقت الإشارة إليه، لكن سيأتي معنا إن شاء الله مزيد تفصيل في ذلك والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله:
كذلك هذا في الذي قتل نفسه قد كره مالك رحمه الله تعالى الصلاة عليه من الإمام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم.
نعم، مملوءة ظلمة على أهلها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، أي تخرج القمامة من المسجد، رضي الله عنها. هذه امرأة كانت تقوم المسجد فماتت، فكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد صغروا أمرها وشأنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عنها أو سأل عنها صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ماتت. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. وهنا قضايا، منها ما يتعلق بأن المسلم له منزلة وله مكانة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أصفر ولا أحمر إلا بالتقوى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا كثير من الناس قد يستصغر مسلما لأجل حرفته ومهنته ومكانته ومنزلته، فترى أنه قد يصنع بالرجل صاحب المنزلة والجاه ما لا قد يصنع مع الرجل صاحب الحرفة والمهنة التي هي في نظر كثير من الناس مهنة وضيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل حتى عن هذه المرأة التي كانت تقم المسجد وتخرج القمامة من المسجد صلى الله عليه وسلم، فكان يتفقد صلوات الله وسلامه عليه حتى عامة المسلمين أيا كانت مراتبهم ومنازلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني، لأجل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. لا شك أن هذه القبور هي في ذاتها فيها ظلمة وفيها وحشة، والإنسان إذا أفرد في هذا القبر فكم يحتاج من مؤنس ومن قريب ومن رفيق وصاحب، وأقل ما يحتاج إليه الإنسان من الناس مما ينفعه دعاؤهم له بالرحمة والمغفرة. وهذا هو المعنى الذي لأجله جعلت صلاة الجنازة، الصلاة على الميت، فإن المقصود الأعظم منها حصول الرحمة والمغفرة للميت والشفاعة من هؤلاء المصلين لهذا الميت. كما سيأتي في الحديث معنا إن شاء الله، في حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فهذا هو المقصود الأعظم من الصلاة على الميت. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقطع حتى مجرد يعني اليوم الصلاة حصلت، فلا يعني ذلك أن العلاقة بين الأحياء والأموات قد انقطعت، وخصوصا مع العلم بحاجة هؤلاء الأموات للأحياء في جانب دعائهم له وأدائهم ما عليه من الحقوق والصدقة عنه وإلى غير ذلك من الأعمال. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أهل البقيع فيأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك كما يقول أهل العلم: كن لمن تعرف من الموتى كما تحب أن يكون لك بعدك من يكون بعدك من الناس. كيف تتمنى أن يكون الناس لك بعد موتك؟ فهكذا كن لمن سبقك من الأموات. إن أردت أن يحسن إليك من بعدك فأحسن إلى من قبلك ممن سبقك من الأموات، لأجل أن يجعل الله سبحانه وتعالى لك سببا قد يكون فيه عفو لك ومغفرة لك. والإنسان لا شك أنه لا يرجو ما عند الناس، ولكن هي أسباب قد جعلها الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا شك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الرجل إذا صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا فإن الله سبحانه وتعالى يشفعهم فيه، فكل إنسان يرجو أن يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا ويكون ذلك سببا أن يشفعهم الله سبحانه وتعالى فيه. وإذا لا يستصغر أمر أحد من المسلمين فالحاجة لكل أحد من المسلمين، سواء كان صاحب مهنة وضيعة في نظر الناس أو كان صاحب جاه ومنزلة رفيعة فيما يبدو للناس. قال: أفلا آذنتموني؟ وهذا الحديث في هذا الموضع من المصنف رحمه الله تعالى مع الحديث بعده، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه. هذان الحديثان هما فيما يتعلق بشأن النعي وحكم النعي، في شأن النعي وحكم النعي. النعي المراد به الإعلام بموت الميت، هذا الأصل فيه الإعلام بموت الرجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه ما يفيد حصول النعي منه صلوات الله وسلامه عليه، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن نعي الميت. المقصود من الجنازة كما قلنا يا إخوة هو ماذا؟ هو حصول الرحمة والمغفرة لهذا الميت. فكل ما كان داخلا تحت هذا المعنى فالأصل فيه إباحته ما لم يكن هنالك نهي عنه صريح، أو يكون ذلك في معنى النهي مما يدخل تحت المنهيات عموما، سواء كانت وسائل إلى مفاسد أو كانت من الأمور التي نهت عنها شريعة الإسلام. لذلك يقول الترمذي رحمه الله تعالى في السنن: وقد كره بعض أهل العلم النعي. والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته. قال: والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه. قال: وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه. هذا قاله في السنن. ومما يستفاد به جواز النعي ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان في غزوة مؤتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان. هذا أخرجه البخاري. أقول ذلك كان في غزوة مؤتة رضي الله عنهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني بموتها، وهذا فيه دليل على إعلام من يحتاج إليه للصلاة على الميت، وكذلك إعلام أهل الفضل والصلاح، وكذلك إعلام أهل الفضل والصلاح. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عروة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤذن بالجنازة، أو كان نعم كان يؤذن بالجنازة أو يؤذن هو معذرة أن أبا هريرة كان يؤذن بالجنازة فيمر بالمسجد فيقول: عبد الله دعي فأجاب، أو أمة الله دعيت فأجابت، فلا يقوم معها إلا القليل منهم. قال: فلا يقوم معها إلا القليل منهم. فإذا عرفت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم، فهذا يفيدك هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو أن الإعلام يكون لأجل أن يصلى على هذا الميت ممن يحتاج إليه، وكذلك إعلام أهل الفضل والصلاح، ولأجل أن يقوم الناس على هذا الميت ويصلوا عليه. وأما الحديث الآخر وهو حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وصححه الألباني. قال النخعي: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه، لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه، إنما كانوا يكرهون أن يطاف به في المجالس، إنما كانوا يكرهون أن يطاف به في المجالس، أنعي فلانا كفعل الجاهلية، أنعي فلانا كفعل الجاهلية. وهذا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عنه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. الحديث هو فيما يتعلق بالصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب الذي مات غائبا، وحكم الصلاة عليه. وقد اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال. الأول مذهب الشافعي وأحمد، وهو مشروعية الصلاة على الغائب. الأول مشروعية الصلاة على الغائب وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور، وأن الصلاة على النجاشي رضي الله عنه تشريع للأمة، تشريع للأمة، فتشرع الصلاة على كل غائب، فتشرع الصلاة على كل غائب. وهذا على تفصيل عند الشافعية في بعض القضايا والمسائل. وذهب المالكية والحنفية إلى أن ذلك مخصوص بالنجاشي، فلا تشرع الصلاة على غيره، فلا تشرع الصلاة على غيره. وجاء عن أحمد في رواية، واختارها بعض الشافعية، أن الصلاة تكون على من كان في بلد ولم يكن هنالك من يصلي عليه من المسلمين، أن الصلاة على الغائب تكون على من كان في بلد ولم يكن هنالك من يصلي عليه من المسلمين، فتشرع حينئذ صلاة الغائب. وهذا القول أقرب جمعا بين الأدلة. وسبب الخلاف أنه قد مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا غائبين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم صلاة الغائب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم صلاة الغائب. مئات من الصحابة رضي الله عنهم، بل مات كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم صلاة الغائب، على فضل الصحابة ومنزلتهم ومكانتهم الرفيعة. وهذا هو الأظهر، والله أعلم، أن من كان في بلد ولم يكن ثم من يصلي عليه من المسلمين فإنها تشرع حينئذ عليه صلاة الغائب. وعلى كل حال، قد نرى أحيانا بعض الناس قد ينكر على البعض إذا صلى على غيره، إذا صلى صلاة الغائب، ولا ينبغي مثل هذا، لا ينبغي مثل هذا الإنكار والتشنيع. المسألة هي مسألة شائعة بين الفقهاء وأهل العلم، والخلاف فيها خلاف بين أئمة الإسلام عليهم رحمة الله تعالى، فلا ينبغي التشنيع من بعض الناس على غيرهم إذا رأوا أن غيرهم قد صلى صلاة الغائب. لكن من أخذ بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي تشريع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على غيره، ليس من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه، يعني من وجهة نظره، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد عليه الصلاة والسلام المعنى الذي فهمه أصحاب القول الآخر من أنه كان في بلد لم يكن فيه أحد من المسلمين، بل أراد أن ذلك تشريع، والتشريع الأصل فيه أن يكون عاما للمسلمين. وما ثبت في واحد من الصحابة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يثبت في غيره من المسلمين، إلا أن يأتي الدليل بخصوصيته. هذه كلها مرجحات قد تكون عند أصحاب هذا القول، وكذلك أصحاب القول الآخر. وذلك على كل حال، وكذلك من جاء من بعض الحنفية قالوا بأن الأرض قد طويت للنبي صلى الله عليه وسلم فأحضر النجاشي أمامه فصلى عليه وإن لم يكن الصحابة قد رأوه، واستدلوا بذلك على ذلك بحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال، بكل وجه من الأوجه مستندا يعتمدون عليه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الشفاعة هي من جعل الشيء شفعا، من جعل الشيء شفعا إذا ضم غيره إليه، إذا ضم غيره إليه. والمقصود هنا ضم شفاعة الشافع إلى المشفوع فيه، إلى شفاعة المشفوع فيه، ضم شفاعة الشافع إلى شفاعة المشفوع فيه. فهذا هو المعنى في الشفاعة. فكأنه كان الأول يرجو لنفسه العفو والمغفرة، فجاء الآخر فرجى له العفو والمغفرة، صار ذلك الرجاء شفعا. وقد أخرج مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. أخرجه مسلم. اختلف أهل العلم في هذا المعنى للحديثين، فالحديث الباب فيه 40 رجلا، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيه 100، فأيهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجمع بين هذه الأحاديث أن الأصل في فضل الله سبحانه وتعالى أنه يكون أوسع وأعم وأعظم، فكأن الأمر كان في مبدئه وأوله حصول الشفاعة بالمئة، ثم جعل الله سبحانه وتعالى جودا منه وكرما منه شفاعة 40 كشفاعة أولئك 100، فيحصل للميت من شفاعة 40 ما قد كان يحصل له، ما قد كان يحصل سابقا من الشفاعة من 100. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار: يحتمل أن يكون الله جاد لعباده المؤمنين بالغفران، يحتمل أن يكون الله جاد لعباده المؤمنين بالغفران لمن صلى عليه 100 منهم بشفاعتهم له. قال: لمن صلى عليه 100 منهم بشفاعتهم له، ثم جاد له بالغفران. قال: ثم جاد له بالغفران بشفاعة 40 منهم، ثم جاد له بالغفران بشفاعة 40 منهم. فكان خبر ابن عباس بذلك هو آخر ما كان منه عز وجل، فكان خبر ابن عباس بذلك هو آخر ما كان منه عز وجل مما جاد بسببه بالغفران للمصلى عليه، مما جاد بسببه بالغفران للمصلى عليه من المؤمنين بشفاعتهم. قال: وكان خبر عائشة وأبي هريرة، كذلك جاء عن أبي هريرة، وكان خبر عائشة وأبي هريرة متقدمين لذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى من شرح مشكل الآثار. فهذا هو الجمع بين هذه الأحاديث والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ورد أيضا أربعة صفوف كذلك، وقال بعض أهل العلم أن هذا أيضا هو من جود الله سبحانه وتعالى، كذلك ورد أربعة صفوف، جزاك الله خير على التذكير، كما جاء عن أربعة أو ثلاثة، أربعة صفوف، وقال بعض أهل العلم أن هذا من جود الله سبحانه وتعالى. وهل يشرع أن يعني يكون أربعة صفوف ولو كانوا قلة؟ نعم، لأروده عن السلف عليهم رحمة الله تعالى والعلم عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وعن سمر بن جندب رضي الله عنه أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قال أنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم.
نعم. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. الحديث في موضع وقوف الإمام، في موضع وقوف الإمام من المرأة إذا صلى عليها، قد أخرج أبو داود من حديث نافع أبي غالب أنه لما وضعت جنازة، وهي كانت جنازة عبد الله بن عمير، قام أنس فصلى عليها، قال: قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه، لا يحول بيني وبينه شيء، لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه. جنازة من؟ جنازة عبد الله بن عمير. فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات، لأنه كانت جنازة رجل، لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة. لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، المرأة الأنصارية، أي امرأة ماتت، المرأة الأنصارية، فقربوها وعليها نعش أخضر. فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس. فقربوها وعليها نعش أخضر فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس. العجز هو موضع الوسط، وسط الرجل أو المرأة. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال: نعم. قال: نعم. والحديث صححه ابن الملقن والألباني عليهم رحمة الله تعالى. فهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، الرأس أعلى، من أراد أن لا ينسى، الرأس أعلى والوسط دونه، والرجل قد فضله الله سبحانه وتعالى على المرأة في أشياء، فجعل الرجل جهة الرأس وجعلت المرأة جهة الوسط، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، وهما سهل وسهيل ابنا وهب بن ربيعة رضي الله عنهما، والبيضاء هي أمهما رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحديث في حكم صلاة الجنازة على المسجد، وجمهور الفقهاء على مشروعية الصلاة على الجنازة في المسجد، وأن ذلك جائز ليس فيه شيء. ومالك رحمه الله تعالى جعل الصلاة على الميت في الفضاء أولى من الصلاة عليه في المسجد، وأخرج مالك بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد، صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار بعد أن ذكر قول أحمد في ذلك، قال: وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى عمر على أبي بكر الصديق في المسجد، قال: صلى عمر على أبي بكر الصديق في المسجد، وصلى صهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير، بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير، وما أعلم من ينكر ذلك إلا ابن أبي ذئب، وما أعلم من ينكر ذلك إلا ابن أبي ذئب. انتهى كلامه من الاستذكار. ثم قال رحمه الله تعالى: قال مالك ولو فعل ذلك فاعل ما كان ضيقا ولا مكروها، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، وصلى عمر على أبي بكر في المسجد، وصلى صهيب على عمر في المسجد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى نقلا عن الاستذكار. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.